أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مسألة الروايات الدالة على التخيير في العمل بالحجتين المتعارضتين، وقلنا إن هذا التخيير هل هو خاص بالمجتهد أو يشمل المقلد الذي يأخذ أحكامه الفرعية من هذا العالم. ذكرنا أن رأي المحقق النائيني يرحمه الله هو اختصاص التخيير بالعمل بكل من الدليلين بالمجتهد، ولا يشمل المقلد العامي الذي يأخذ وظيفته الشرعية من العالم. وقلنا يمكن أن يستدل للمحقق النائيني، وكان كلامنا بالذات في الدليل الثاني، يعني قلنا يستدل له بأحد وجهين. الثاني أن نفس الاختيار لأحد الوجهين يعين ذلك الوجه الذي اختاره المجتهد في حقه، وبالتالي كيف يسوغ للعام أن يعمل بالرأي الذي اختاره المجتهد، وجزء كيف يجوز للعام العمل بالرأي الذي خالف رأي المجتهد. وجزء من مقدمات الاستنباط إذا صح التعبير هو اختيار المجتهد للدليل الذي لا دخل للعام فيه، كان هو هذا أحد الدليلين لتعين كون الاختيار وظيفة للمجتهد ولا يشمل المقلد. وقد رددنا على هذا الوجه بأن مجرد تعذر الرجوع فهم الأدلة من قبل العامي من قبل المقلد لا يعني اختصاص التخيير بالمجتهد. لماذا؟ لأن العامي يرجع إلى المجتهد في معرفة الأدلة، وبالتالي هذه الأدلة بما أنها تدلل على الشمول والعموم في حق نفسه وفي حق ماذا؟ من يقلده، فيسوغ للعام أن يأخذ بالدليل بالرأي الآخر. يعني لو افترضنا أن المجتهد أخذ برأي، ساغ للمقلد أن يأخذ بالرأي المعارض لما أخذه المجتهد، لأن كلا الرأيين عليه دليل باعتبار قيام الحجة على كل من الرأيين. ثم أوردنا مثالا لذلك، مثلا إذا افترضنا وجود حكم خاص بالنساء لا يعم الرجل المرجع، بالتالي هو يستنبط هذا الحكم، استنباطه لا دخل له في كونه يعني يتعين عليه أنه لا يختاره، الاختيار باعتبار أصلا لا يشمله خارج تخصصا. فالأمر كذلك هنا، يعني هذا تقريب طبعا للمسألة. إذن مجرد كون المجتهد هو المطلع على الأدلة والعارف بخصائصها لا يعني أن اختياره لأحد الرأيين يعين ذلك الرأي في حقه وفي حق من يقلده، بل يسوغ له هو أن يختار أحد الرأيين وينقل هذين الرأيين المختلفين لمن يرجع إليه بالتقليد، وهذا العامي يسوغ له أيضا الأخذ بالرأي المعارض لما أخذ به مرجعه، مضافا كما قلنا أن نعم أدلة التخيير ماذا تدلل عليه؟ لها ظهور في كون العمل بكل واحد من المتعارضين لا يختص بمقام الاستنباط، بل هو وظيفة العملية في مقام العمل، مسألة الاستنباط وتنقيح الأدلة صحيح هي وظيفة لمن؟ للمجتهد، لكن العمل بأحد الرأيين المتعارضين وظيفة عملية ليست بخاصة بالمجتهد، وإنما تشمل ماذا؟ المقلد. يعني نسلم باختصاص المجتهد بمعرفة الأدلة وتعيين مداليل هذه الأدلة، ولكننا نختلف في أن مسألة الأدلة الدالة، مسألة الأدلة الدالة على ماذا؟ على التخيير، دالة على كونه هذا التخيير وظيفة لكل منهما، للمجتهد والمقلد. ثم أوردنا أيضا دليلا، خلاصة هذا الدليل نعم أنه قد يدعى ويقال أن التقليد، وهو في الحقيقة تعميق للإشكال المتقدم، أن التقليد يختص بالأحكام الفرعية لا بمقدمات الاستنباط من المسائل الأصولية واللغوية والقواعد الفقهية وما إلى ذلك من المسائل التي لا يعرفها بدقتها إلا المجتهد. أجبنا أيضا على هذا الإشكال بأن أدلة التقليد أدلة عامة. معنى أدلة عامة بمعنى تدلل على أن العالم بمسائل الاستنباط الشرعية هذا يتكئ على رأيه. معنى يتكئ على رأيه؟ يعني لو افترضنا أن جزءا من مقدمات الاستنباط كان في هذا الجزء جزء مثلا يختص بعلوم اللغة، وهذا المقلد أعلم من المجتهد في هذا في هذا في هذه في هذا الجزء، ويعلم بأن تشخيص المجتهد في هذا الجزء لا يوافق الصواب، لا يسوغ له أن يرجع في هذا الجزء ماذا؟ إلى رأي المرجع. مثلا لو استنبط المرجع بأن الصعيد يشمل مطلق وجه الأرض، بينما الذي يرجع إليه يعلم من خلال سبره لمعاجم اللغة بأن الصعيد يختص بالتراب، لما ساغ له أن يتيمم بمطلق وجه الأرض، ويقتصر في تيممه على علمه بأن الصعيد خاص بالتراب. نعم، إذن كون المجتهد هو ماذا؟ المرجع والأعلم بالقواعد، فيه تفصيل، بمعنى أننا لو استظهرنا خطأ المجتهد أو علمنا بخطأه في بعض المقدمات الموصلة لاستنباط الحكم الشرعي، وكنا من أهل الخبرة في تلك المقدمة، لما ساغ لنا أن نرجع إليه في النتيجة المترتبة على تلك المقدمة، وقلنا إن هذا التحقيق قال به ماذا؟ نعم، المحقق العراقي يرحمه الله في آخر كلامه في التجري. طيب، بل أضفنا إلى ذلك تتمة وقلنا إن الرجوع من قبل العام للمجتهد في بعض مقدمات الاستنباط دون بعضها الآخر يشبه رجوع المجتهد للعلماء في الفروع الأخرى التي يحتاج إليها هذا المجتهد في تشخيص الوظيفة العملية له ولمقلديه، كما يرجع مثلا المجتهد مثلا لتشخيص علماء الرجال في وثاقة شخص أو في عدالته أو في تضعيفه، أو إلى رجوعه أيضا كما قلنا لتشخيص الموضوعات في بعض القضايا التي يعتمد نعم انطباق الحكم عليها على الدقة في تشخيص الموضوع وهلما جرى في المسائل الأخرى. لماذا؟ لأن مسألة الرجوع لأهل الاختصاص والخبرة مسألة ماذا؟ عقلائية عرفية، والعمل بفتوى المجتهد من قبل المقلدين إنما هي ماذا؟ نعم، في المسائل التي لا يعرفها، لا يطلع عليها، لا يلم بها هؤلاء المقلدون، نعم، ولا يتيسر لهم العلم بمفادها. طيب، في مقامنا ها هنا، نعم، قلنا إن جزء من المقدمات التي يتوقف عليها الأخذ بأحد الفرعين أو بأحد الرأيين المتعارضين هو اختياره، بس اختيار المجتهد مو هو جزء من المقدمات الاستنباطية، لا، يعني بمعنى أن هذا الاختيار يعين أحد الرأيين في حقه هو فقط ليس إلا، ولا يجعل ذلك الفرع أيضا يتعين في حق مقلديه، بل يسوغ لمقلديه أن يختاروا كما قلنا الفرع الآخر المعارض لما اختاره مرجعه. نعم، بمعنى أن على هذا المرجع الذي اختار أحد الرأيين عليه أن يبين كلا الرأيين للمقلدين، ويختار المقلدون ما يشاءون من الرأيين. إذن في المسائل الفرعية التي قام دليلان متعارضان عليها لا يتعين الأخذ من قبل المقلد أو من قبل المقلدين من قبل العام بأحد الرأيين طبقا لما اختاره المرجع أو المجتهد، بل يسوغ لهذا المقلد أن يختار الرأي المعارض لما اختاره مرجعه. المسألة التي توصلنا إليها. طيب الآن في المسائل الفرعية بقينا الآن في مسألة هامة وهي مسألة الحكومة والقضاء. المجتهد قد يحكم ببعض ببعض الأحكام، يعني يقول أنا حكمت بذلك بهذا الحكم الشرعي. كذلك المجتهد من وظيفته القضاء بين المتخاصمين. بالتالي قد يكون أيضا في مسألة الحكم في القضاء أو في المسألة التي يحكم بها، قد يكون هناك دليلان متعارضان أيضا. هل ها هنا يسوغ للمكلف أو لأحد المتخاصمين أن يختار الرأي الآخر المعارض لما حكم به المجتهد القاضي؟ ليش؟ لأن المسألة التي فيها الخصومة عليها دليلان متعارضان. قيل لا يجوز ذلك، والدليل على عدم الجواز لأن مسألة الخصومة أصلا لا ترتفع إلا بالحكم بأحد الرأيين، يعني أن تعيين أحد الرأيين من قبل المجتهد الجامع للشرائط المتصدي للقضاء بين المتخاصمين يعين ذلك الرأي في حق المتخاصمين ويلزم كل منهما الأخذ بما حكم به هذا المجتهد الجامع للشرائع. الماتن في المحكم يحفظه الله يقول في مسألة الحكم في القضاء، في المسألة التي يوجد عليها دليلان متعارضان، نعم يلزم ماذا؟ يلزم أي يعمل كل من المتخاصمين بالرأي الذي يحكم به المجتهد، لكن ليس لهذا الوجه الذي أوردناه. الوجه ماذا يقول؟ الوجه القائل بأنه لا تحسب الخصومة، لا ينفض النزاع، لا يزول التنافر بين المتخاصمين إلا بأخذ حكم الحاكم. فلذلك إذا قلنا كل منهما يختار لأحد الرأيين المتعارضين ويبين الحاكم الرأيين في رتبة واحدة وفي عرض واحد ما زالت الخصومة، يقول الماتن لا، مو هذا الدليل، ليس هذا هو الدليل على كون المسألة التي يقع النزاع فيها بأنه لا ينفض ولا ينحسم الخلاف في تلك المسألة إلا بأخذ أحد الدليلين، مو هذا هو الوجه، بل هناك وجه آخر. ما هو؟ يقول ها، لأن مسألة القضاء والحكم الحكم بأحد الرأيين هذا وردت أدلة دالة على أن القضاء والحكم لمن؟ للمجتهد الجامع للشرائط وليس لغيره، يعني هذا تابع منصب القضاء والإفتاء في هذا المورد، وبالتالي لا يسوغ لأحد المتخاصمين أن يأخذ بماذا؟ بالرأي الآخر الذي ما حكم به المجتهد وإن كان عليه دليل، لأن مسألة إعطاء الحكم الشرعي في هذه الجزئية إذا صح التعبير في مسألة القضاء وظيفة تختص بالمجتهد الجامع للشرائع، بخلاف المسائل الفرعية الأخرى فإنها نعم قلنا ما عليها دليل بخصوصها، ولكن ما قاله الماتن ها هنا أيضا فيه تأمل، يعني ما قاله صاحب المحكم فيه تأمل، لأن مسألة الخصومة وفض النزاع والقضاء صحيح هو وظيفة لمن؟ وظيفة للمجتهد الجامع للشرائط. أيضا مسألة شنو؟ أيضا مسألة الإفتاء، هذا مو بوظيفة عامة، وظيفة خاصة للمجتهد الجامع للشرائط. فإذا الصحيح ماذا نقول؟ إن مسألة فض النزاع لا يحسم إلا باختيار أحد الرأيين، لا لأنه ماذا؟ أن هذا يختص بكونه منصب يعود إليه كعالم أعطاه الشارع المقدس هذه الوظيفة على نحو اختصاص. أيضا الشارع المقدس جعل ماذا؟ جعل المجتهد الجامع للشرائط هو الذي يحق له أن يفتي، أن يرجع الناس إليه لأخذ معالم الدين. طيب، فإذا ما قاله الماتن فيه شيء من التأمل، وإن كان لا يخلو من وجه. ليش؟ لأن صحيح نقول إن هناك دليل عام يدلل على رجوع العام للمجتهد غير العالم للعالم، لكن هذا دليل عام حتى نحن نستدل عليه بالسيرة، بالإضافة طبعا لبعض آي القرآن الكريم والروايات الواردة. لكن مسألة القضاء كما قال الماتن يمكن الإنسان لو تأمل فيها منية يجد أن لها مسألة من الخصوصية تختلف عن مسألة الإفتاء بنحو عام، يعني مسألة إعطاء الرأي في القضاء يختلف اختلافا كبيرا بل وجوهريا عن مسألة إعطاء الرأي الشرعي وتبيان الوظيفة العملية للمقلدين. ولعله ممكن أن نستدل بكلا الوجه، يعني بالوجه الذي قال به العلماء وبالوجه الذي أفاده صاحب المحكم من أن هذه وظيفة لمن؟ وظيفة للمجتهد الجامع للشرائع. طيب، هنا عندنا إشكال فيه شيء من الدقة. طيب، هنا في بعض الأحايين المجتهد قد يحكم بحكم وهو يعلم بأن هذا الحكم كما نقول هذا الحكم فيه ما فيه، خلنا نعبر فيه ما فيه. مثلا لو جاء شخص وعنده مال وأقر أن هذا المال أن المال الذي بيده هو لزيد، ثم بعد مدة أقر أن هذا المال الذي بيده هو لعام، هنا الحاكم ماذا يحكم؟ يحكم فعلا عامر وزيد كل منهما يدعي أن المال له. الحاكم ماذا يحكم؟ يحكم بأن الذي أقر له هذا أقر له أولا أن العين له. لو افترضنا أن هذا مثلا نعم 5 من الإبل قال إنها ماذا لزيد، خلاص الحاكم يحكم لمن أقر لها، يتنازعان ويقولون هذا أخذ الإبل لنا وهو أقر بها لزيد، الحاكم يحكم أن هذه الإبل الخمس لزيد. فيما بعد رجع عن قوله وقال لعامر، يحكم بقيمة هذه الإبل لعامر. طيب هنا المجتهد يعلم بوجود مخالفة إجمالية لأحد الحكمين، وقلنا إن العلم الإجمالي هنا شنو؟ له تأثير، له نحو من التأثير. طبعا احنا نعلم ان المال ها هنا لأحدهما على نحو الخصوص، ولكن بالتالي لو افترضنا ان هذه الإبل التي أقر بها هي لأحد أقارب القاضي وقد مات صاحب الإبل ولا وارث له إلا القاضي، وهو يعلم أن هذه الإبل قد تكون مثلا ماذا؟ نعم ليست بملك لابن عمه حتى يسوغ له أن يرث هذا المال، أي لأنه يعلم بكذب أحد الإقرارين، فهل يسوغ له ها هنا القاضي الذي حكم المجتهد، هل يسوغ له أن يرث هذه الإبل وهو يعلم بكذب أحد الإقرارين؟ نعم طبعا بمقتضى الأدلة العامة التي سوغت له الحاكمية الإدلاء بهذا الحكم لفض النزاع، نقول نعم هو يمشي على ما يمشي على الواقع حتى نقول أنه يحتمل أن هذه الإبل ليست بملك له أو بملك له، ولكنه بما أنه سار على وفق القواعد الشرعية نعم ينتقل المال إليه ولا إشكال في ذلك. أي الخلاصة نعم، وإن كان هنا علم إجمالي بأن المال قد يكون ليس له، ولكن هذا العلم الإجمالي لا يضره ولا يضيره في انتقال هذا المال إليه وراثتان إرثا. نعم والخلاصة يعني عودا على ما قلناه في هذه المسألة، مسألة الحكم وفض النزاع حسم الخلاف وظيفة للمجتهد الجامع للشرائط، ونحن نرتئي أيضا أن فض النزاع كما قال المشهور لا يتأتى إلا من خلال الحكم بأحد الرأيين، وبالتالي لا يجوز للمتخاصمين أن يأخذ كل منهما مثلا بالرأي الذي يعجبه، وإن كان الرأي الذي يعجبه عليه دليل، لأن مسألة القضاء ليست فقط لفض النزاع، بل كما قال الماتن في محكمه أنها أيضا ترجع إلى كون ذلك من الوظائف الخصوصية للمجتهد الجامع للشرائع. طيب إن قلت لماذا لا نرجع إلى ما أوردناه فيما تقدم بأن هذه مسألة كأنها ترجع إلى استنباط الدليل وعندنا مسألة ماذا؟ نعم، مسألة فرعية وهي العمل، والدليل شيء والعمل بنتيجة الدليل شيء آخر. فنحن وإن استنبط أو اختار أحد الدليلين، نحن نختار ماذا؟ ما يدل عليه الدليل الآخر المعارض لما اختاره الحاكم المجتهد الجامع للشرائط في فصل الخصومة. قلنا لا، للرأيين المتقدمين يتعين على كل من المتخاصمين العمل بالوظيفة التي يدلي بها هذا الحاكم، ولا مندوحة لهما ولا طريق لكل منهما للأخذ بالرأي المخالف لما استنبطه ولما حكم به هذا الحاكم. نعم، ارجعوا إلى التطبيق. وصلنا في التطبيق صفحة إلى صفحة 247. قال: وأما الحكومة والقضاء فقد استظهر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن التخير في هذا الحكم الذي يدلي به الحاكم في القضاء وظيفة للحاكم تختص به، وبالتالي لو حكم به أحد الرأيين المتعارضين يجب على المتنازعين أن يأخذ بحكم الحاكم الشرعي، ولا يجوز له أن يأخذ بالرأي المعارض. يقول الماتد قدس الله رحمه الله أو حفظه الله: وما ذكره الشيخ الأعظم في محله لا لما قيل من أن تخير المتخاصمين لا ترتفع معه الخصومة لعدم وضوح الخروج بذلك عما تقتضيه القواعد. لكن قلنا احنا ماذا؟ هذا الوجه الذي قال به بعض الأعاظم أو بعض المشهور أو المشهور، يعني أنه لا ينحسب النزاع، وجيه فيه شيء من الوجاهة، بالإضافة إلى وجود شيء من الوجاهة لما قاله الماتن، بل لما ذكره أيضا الشيخ الأعظم، وهذا رأي ثاني وأكد عليه طبعا، يرتئيه ماذا الماتن؟ يعني الماتن ما يرى هذا الوجه الأول وإنما يرى الوجه الثاني، لكن احنا نقول يعني كل واحد من الوجهين، نقول إن كل واحد من الوجهين له مدخلية في كون ما يدلي به من الحكم الشرعي في مسألة القضاء يعني يعين هذا الحكم في حق كل من المتخاصمين، من أن القضاء والحكم، بل لما ذكره الشيخ الأعظم أيضا، هذا الرأي الثاني، من أن القضاء مو فقط ذكره الشيخ الأعظم بل ارتآه الماتن في المحكم، ها هنا هو يرى أن هذا هو الوجه الوجيه، من أن القضاء والحكم عمل للحاكم المجتهد الجامع للشرائط وليس للعام، ها هنا مدخلية، يعني الذي يتخاصم مع خصمه له، والحكم عمل له لا للغير، فهو المخير. أما بالإضافة لكيفية الحكم وأحكام الدعوة فظاهر، يعني مسألة استنباط الأدلة، إذ لا أثر لها بالإضافة لغيره من المتخاصمين أو غيرهم. وأما بالإضافة إلى المسألة الاختيار الفرعي كما قلنا، وأما بالإضافة للحق المتخاصم فيه فهو وإن كان موردا لعمل المتخاصمين، يعني مسألة الفرعية ذات مسألة الأدلة واضح أنها خاصة بالمجتهد، طيب مسألة ماذا؟ العمل بالوظيفة العملية اللي هي نتيجة الاستنباط، نتيجة الحكم الذي حكم به هذا الحاكم. وأما بالإضافة للحق المتخاصم فيه فهو وإن كان موردا لعمل المتخاصمين وغيرهما، إلا أن ذلك إنما يقتضي رجوع العامل لما هو الحجة في حقه في مقام العمل، فيتخير في المقام المذكور، يعني في المسائل الفرعية الأخرى لا في مسألة ماذا؟ فض النزاع وفصل الخصومة، لا في فصل الخصومة الذي هو وظيفة للحاكم. يعني كأن أصلا البت في هذه المسألة التي تنازع فيها الطرفان هذا هو حقيقة منصب القضاء، بل اللازم فيه على الحاكم الرجوع لما هو الحجة في حقه، وبالتالي لو أفتى بهذه الحجة فعلى الخصمين أن يأخذوا بهذا الإفتاء وبهذا الحكم الذي صدر من الحاكم في القضاء، وليس لهما أن يأخذ أحدهما برأي والآخر بالرأي المخالف له، لأن ستعود الدعوة جذعا كما نعبر. ولذا يجب عليه العمل بمقتضى الحجة الظاهرية في حقه من الطرق والأمارات والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية والحكمية، وإن علم بعدم حجيتها في حق أحد المتخاصمين أو كليهما. يعني كما نقول أيضا الحاكم قد يستنبط هو أصلا وهو في مقام الاستنباط يعلم بأن النتيجة التي سيتوصل إليها ليست في صالح أحد الخصمين، لكن هذا لا يضير ولا يضر بإدلائه بالنتيجة باعتبار أن فضل خصومة نعم لا يتأتى إلا على هذا النسق وعلى هذا الناحو لانكشاف الواقع لهما بالعلم الذي لا مجال معه لحكم الظاهري، لأن أصلا أحد الخصمين هو يعلم بأن هذا المال له في عالم الواقع، وإن كان الحكم الذي أدلى به القاضي على خلاف ماذا؟ على خلاف الواقع، لكن الشارع جعل ماذا؟ هذا الحكم هو النافذ من الناحية الظاهرية، لأن فصل الخصومات لا يتأتى إلا بهذه الكيفية. نعم قد يشكل، قد يستشكل فيه بالنظر لما ذكروه فيما لو لزم من حكم الحاكم في واقعتين مخالفة إجمالية، كما قلنا في الإقرار في من أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، حيث يحكم هذا القاضي الحاكم أولا للمقر به له أولا وبقيمتها للثاني للذي أقر له في المرتبة الثانية، اعتمادا على الإقرارين المعلوم كذب أحدهما، المعلوم كذب أحدهم. فإن العلم الإجمالي المذكور في الحقيقة نعلم بكذب واحد من الإقرارين واحد، لكن هذا الكذب يؤثر على كل من الإقرارين، نعم يسقط حجية الإقرارين في حق المجتهد كما يسقطهما في مقام العمل لو ابتلى الحاكم أو غير الحاكم بالعين والقيمة معا بميراث أو غيره كما شرحنا ذلك في أثناء الإيضاح، لكن ذلك لا يكشف عن كون المعيار في الحكم على الحجة في حق المتخاصمين. ليش؟ لما أشرنا إليه من عدم العبرة بالعلم التفصيلي لهما. أصلا هو أحدهما يعلم أن الحق له ومع ذلك يعلم أن الحاكم حكم بالحق لخصمه، والشارع يجعل وظيفته الأخذ بما حكم به الحاكم في حق خصمه. يعني في الحقيقة كأن الشارع يقول له تنازل عن حقك في هذا الحق الذي تعلم بأنه لك تفصيلا. فأيضا نقول له حتى في مسألة الحق الذي تعلم أنه إجمالا قد يكون لك أيضا أنك تسير على وفق هذا الحكم الذي صدر من الحاكم الشرعي. ولذلك يقول ولكن ذلك لا يكشف عن كون المعيار في الحكم على الحجة في حق المتقاسمين لما أشرنا إليه من عدم العبرة بعلمهما التفصيلي فضلا عن الإجمالي. وربما يدفع الإشكال بأحد الوجهين يأتينا الكلام على هذا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.